بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود في عليائه، المعبود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم الفزع الأكبر. ما ودعها صدر إلا استقر وانشرح، ولا أشربها قلب إلا اطمأن وانفسح، ولا قذف بها على باطل إلا زهق وتزحزح. هي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي التي جعلها إبراهيم كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الذي انتقاه من أطهر سلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة، وأيده بالحجج البلج، وخصه بالنصر المؤزل والفلج. رمى به الأقران فأتاهم دون لبث، وأنزل عليه القرآن فقرأه على الناس على مكث، أدى ما عليه ائتمنه، ولم يحتسب إلا على الله أجره وثمنه، صلى الله وسلم وبارك عليه صلاة وتسليما يهبان هبوب الرياح ويتعاقبان تعاقب المساء والصباح، وعلى صحابته الكرام وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى في بداية هذا اللقاء وكل لقاء لي ولكم التوفيق والسداد والنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة، إن ربي خير مسؤول. أيها الفضلاء، حديثنا اليوم حول شخصية من أعظم الشخصيات في تاريخ الإنسانية، إنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي عرف الله جل وعلا به فقال: محمد رسول الله. هذا النبي الكريم زكى الله جل وعلا لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكى شرعه وخبره فقال: إن هو إلا وحي يوحى، وزكى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكى عقله فقال: وما صاحبكم بمجنون، وزكاه كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا النبي الكريم عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم، أرسله الله جل وعلا رحمة للعالمين، وحجة على الخلق أجمعين، ومحجة للسالكين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة خير قيام، وأدى المهمة أكمل أداء، ورضي الله جل وعلا عنه، بل إن الله تعالى قال له: ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذا النبي الكريم عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم، جاهد في الله حق جهاده في تبليغ دينه وتوضيح رسالته، فأيده الله جل، فأنزل الله جل وعلا عليه كتابه المبين الفارق بين الحق والباطل والشك واليقين، وأيده بملائكته المقربين، ونصره جل وعلا وأيده بالمؤمنين من الأنصار والمهاجرين، فصحبوه ورافقوه في جميع أحواله عليه الصلاة والسلام. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من أحرص الناس على هداية الخلق، حتى وصفه الله جل وعلا بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على هداية الخلق أجمعين، كان يسعى لهدايتهم ولدلالتهم إلى الله رب العالمين، حتى إن هذا الحرص أثر فيه تأثيرا بالغا، فعتب الله جل وعلا عليه بقوله: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وبقوله جل وعلا: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وبقوله جل وعلا: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فالله جل وعلا أمره وذله وأرشده إلى أن لا يقف عند هذه النقطة ولا عند هذه القضية، إنما هو دال على الله
مرشد إلى الله، وأن الهداية بيد الله، هداية التوفيق بيد الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال جل وعلا: وما أنت عليهم بمسيطر. وقال: إن عليك إلا البلاغ، وغيرها من الآيات الكثيرة. وفي قول الله جل وعلا: فمنهم شقي وسعيد. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال بأن هذه الآية فيها بيان للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم بأن الناس على فريقين: أشقياء وسعداء بسابق القدر الذي كتبه الله جل وعلا وقدره. هذا فحوى كلامه ومعنى كلامه رحمه الله تعالى ورضي عنه. وفيها إشارة إلى هذا النبي الكريم أن حرصه ينبغي أن لا يتجاوز الحد الذي حده الله جل وعلا. ولقد تمثلت هداية النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد تمثلت أو تمثل حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الناس في أمور شتى، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبذل كل وسيلة ويصنع كل حيلة شرعية للوصول إلى الناس لهدايتهم ولدلالتهم ولإرشادهم، فما سمع بأحد إلا وصل إليه وأتى إليه عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى الله رب العالمين. من ذلك ما في البخاري من حديث سعيد بن المسيب رضي الله رحمه الله تعالى عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بعمه أبي طالب وهو يحتضر، فجاء إليه وعنده أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية بن المغيرة عند رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عماه، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يزيد ويكرر ويعاود دعوته إلى هذه الكلمة، وهم يكررون هذه الجملة وتلك العبارة: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وأبو طالب بين دعوة النبي عليه الصلاة والسلام فهو يدعوه إلى الجنان، وبين دعوة أبي جهل وصاحبه وهما يدعوانه إلى النيران، فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم متأسفا متألما متوجعا لما حصل ولما ختم لأبي طالب، نسأل الله السلامة والعافية. فأقسم بالله ليستغفرن له. ثم أنزل الله جل وعلا قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. الآيات. والنبي عليه الصلاة والسلام ما سمع بأحد إلا طار إليه طيرانا يدعوه إلى الله جل وعلا، وذلك لحرصه على هداية الناس أجمعين. سمع بغلام يهودي أقعده المرض وهو ضجيع الفراش في سياق الموت، فسأل عنه بعد أن افتقده، فقيل له يحتضر، فجاء إليه والغلام مضطجع على فراش الموت، فقعد عند رأسه ويقول له: يا بني قل لا إله إلا الله. فالتفت الغلام إلى والده اليهودي وكأنه يستأذنه، فقال: أطع أبا القاسم. فقال وحرك شفتيه قائلا: لا إله إلا الله. ثم ودع الدنيا وخرجت روحه، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام تبرق أسارير وجهه يقول: الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا هو حرصه على هداية الخلق أجمعين. ولقد تحمل في هذا تحمل المصاعب التي لا تتحملها الصم، الشوامخ من الجبال الراسيات، كل هذا في جنب الله وفي سبيل الله رب العالمين. في البخاري عن عائشة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله وتقول له: هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: نعم، مر علي من قومك قريش أيام، وذكر منها يوم قال: ذهبت إلى عبد ياليل ابن عبد كلال أدعوهم إلى الله رب العالمين، فطردوه وأبوا دعوته، وعارضوه معارضة عنيفة، وقاوموه مقاومة شديدة، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن خرج حزينا متألما يقول فلم أفق إلا وأنا بقرن التعالي، فنظرت فإذا سحابة فوقي فإذا فيها جبريل ومعه ملك. يقول جبريل وقد سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له هذا ملك الجبال يسلم عليك، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ملك الجبال: يا محمد، إن الله أمرني أن أستأذنك في أن أطبق عليهم الأخشبين، جبلان في مكة، أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهو الذي طرد، وهو الذي هجر، وهو الذي مارسوا عليه ممارسات عنيفة، منها قضية الاغتيال، محاولة الاغتيال لشخصه عليه الصلاة والسلام. ماذا قال هذا الرحيم؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. وفعلا صدقت فراسته عليه الصلاة والسلام، هذا الرحيم، هذا الذي ملئ رحمة عليه الصلاة والسلام، فأخرج الله جل وعلا من أصلاب صناديد قريش من أصبحوا أئمة يقتدى بهم، وفتح الله على أيديهم البلاد شرقا وغربا. وهذا كله من دعوته عليه الصلاة والسلام التي باركها الله جل وعلا. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حرصه على هداية ونفع الناس أنه ما من طريق من طرق الخير إلا ويدل عليه ويرشد إليه عليه الصلاة والسلام، كيف لا وهو الناصح لهذه الأمة. حتى إنه كان يتلطف مع أصحابه ويقول لهم: إنما أنا لكم كالوالد. كان عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: إنما أنا لكم كالوالد، فيعلمهم كما يعلم الوالد أولاده. وكان يقول لهم حتى في قضاء الحاجة: إذا دخل أحدكم الخلاء فليستجمر بكذا وكذا، ويعلمهم كيف يدخلون الخلاء عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام لا يجد طريقا من طرق الخير يعلم به إلا دل الناس عليه، كان يحرص على أن يدلهم على منابع الخير وعلى مصادر الثواب، فيرشد أصحابه إليها ويدلهم عليها. منها أن النبي عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على الاغتراف من الأنهار المتدفقة بالأجور، فيقول لهم عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، هذا الذكر العظيم الذي سهله الله جل وعلا على الألسن ويسره تيسيرا عجيبا. كان عليه الصلاة والسلام يدل الناس على ذكر الله جل وعلا، بل إنه إذا كان في سفر ما كان يترك أصحابه هكذا، وإنما كان يرشدهم إلى ذكر الله، فيقول: هذا جمدان سبق المفردون، من هم المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكران. يحثهم على الارتباط والالتصاق بذكر الله جل وعلا، لعلمه عليه الصلاة والسلام ما في هذا الذكر من الأجور الكثيرة ومن رفعة الدرجات عند رب الأرض والسماوات. كان النبي عليه الصلاة والسلام من حرصه على هداية الخلق وعلى نفع الخلق يمنع كل ما من شأنه أن يكون سببا من أسباب معصيتهم، أو سببا من أسباب اكتسابهم الذنوب والآثام. فما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسمح بخصلة من خصال الشر ولا بخلق من الأخلاق الذميمة أن يتخلق بها أهل الإسلام، فلقد كان يحذر من النفاق ومن المنافقين. من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصرة منهن كانت فيه خصرة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. كان عليه الصلاة والسلام مرة من المرات عند بيت أحد من الأنصار، فقالت امرأة من الأنصار لصبي لها: تعال هاك أعطك، وكانت يدها مقبوضة تريد أن تمسك ولدها وهو يفر منها يمينا ويسارا، فتقول له: تعال هاك أعطك. فهنا نبهها النبي عليه الصلاة والسلام قائلا لها: هل تريدين أن تعطيه شيئا؟ قالت: نعم يا رسول الله، تمرة. قال: لو لم تعطيه شيئا لعدت عليك كذبة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مرة من المرات قالت عائشة رضي الله عنها وقد امتدح النبي عليه الصلاة والسلام في حضرتها صفية أم المؤمنين، فهنا نبض عرق الغيرة في صدر عائشة رضي الله عنها، فقالت: حسبك يا رسول الله من صفية أنها كذا، فأشارت بيدها تشير إلى أنها قصيرة، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لأفسدت. ثم تأدبت عائشة وقالت: والله ما حكيت إنسانا بعد ذلك، يعني لا أقلده ولا أغتابه بعد سماعها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه العبارة. نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يمنع كل ما من شأنه أن يوقع الإنسان في الإثم أو في المعصية، حتى فيما يتعلق بقضايا الألفاظ التي تخالف العقيدة السليمة. مرة كان على المنبر فجاءه رجل فقال: ما شاء الله وشئت. فتربد وجه النبي عليه الصلاة والسلام وتفقأ كأنما تفقأ في وجه حب الرمان، وهو يعظم الله ويقول: سبحان الله، لا إله إلا الله، سبحان الله. فثم يقول: يا أعرابي، إن شأن الله أعظم، قل ما شاء الله وحده. لم يسمح النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تمر هذه الكلمة هكذا، وإنما بين وجه الصواب وقال: قل ما شاء الله وحده. ومرة سمع عمر بن الخطاب يحلف بأبيه فقال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نهى عن أن يحلف الإنسان بغير الله جل وعلا. لا تحلفوا بآبائكم، فإن قريشا تحلف بآبائها، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وكان يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. كان النبي عليه الصلاة والسلام من رحمته بأصحابه أنه يعرف اختصاصاتهم ونفسياتهم وقدراتهم، فكان عليه الصلاة والسلام يمتدح من يعتقد أنه يقوى على العمل، فكان يقول: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فما ترك عبد الله قيام الليل. كان عليه الصلاة والسلام يمتدح بعض أصحابه الذين تميزوا وتخصصوا ببعض الأمور، منهم عبد الله بن مسعود، كان يقول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن بقراءة ابن أم عبد، لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان إذا قرأ يترنم بهذه القراءة ويتغنى بها، وكان صوته شجيا جميلا وكان مؤثرا رضي الله عنه وأرضاه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا علم أحدا من أصحابه يريد أن يتحمل شيئا وهو غير قادر عليه ينهاه عن ذلك وينبهه إلى ذلك. قال لأبي ذر: يا أبا ذر، والله إني أحبك كما أحب، أو والله إني لأحب لك الخير كما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولى مال يتيم، فإني أراك ضعيفا. الله أكبر. هذه هي النصيحة منه عليه الصلاة والسلام، مع أن هذه المسائل شرعية، ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام ينبه إلى مثل هذه القضايا، لأن هذا هو واجب النصيحة الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يبذله لأمته عليهم الرب أفضل الصلاة وأتم التسليم. يا أبا ذر إني أحبك وأراك ضعيفا، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. هكذا كان عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه ويتلمس حاجاتهم عليه من رب أفضل الصلاة وأتم التسليم، وما كان يترك أحدا من أصحابه محتاجا حاجة علمية أو حاجة مادية إلا وقد وفرها لهم عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام يحب أصحابه محبة عظيمة، حتى إنه كان يبش في وجوههم ويتبسم، يقول جرير بن عبد الله: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا تبسم في وجهي صلى الله وسلم وبارك عليه. ويقول أنس بن مالك رضي الله عنه: لقد صحبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم أفعله. كان عليه الصلاة والسلام لا يضرب خادما ولا امرأة ولا طفلا بيده عليه الصلاة والسلام، مع أن الشريعة جاءت بجواز التأديب بالحدود الشرعية وبالحدود المعقولة، ومع ذلك ما استعمل النبي عليه الصلاة والسلام الضرب في مثل هذه المجالات، وإنما كان يعرف الغضب في وجهه عليه الصلاة والسلام إذا انتهكت حرمات الله رب العالمين. هذا النبي الكريم عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم جاء فأكمل الله جل وعلا به الدين وأتم به النعمة. يقول جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا النبي الكريم أوجب الله جل وعلا طاعته واتباعه في الصغير والكبير وفي الجليل والحقير وفي الأمور كلها. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أرسله وجعله سببا في هداية الناس وفي دلالة الناس إلى الله رب العالمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه: قرأت القرآن فوجدت 34 موضعا فيها الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا النبي الكريم من أطاعه فقد اهتدى ووفق ونجح ونجا. يقول جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ولذلك تضافرت وتكاثرت واتحدت واجتمعت نصوص القرآن والسنة على وجوب طاعته عليه الصلاة والسلام وعلى حرمة مخالفته. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام بين في أكثر من وجه أن طاعته هي من طاعة الله جل وعلا وأن معصيته هي من معصية الله جل وعلا. ولذلك فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهموا هذا الأمر فوقفوا على قنطرة التسليم لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يخالفوه لا في دقيق ولا جليل، بل اتبعوه اتباعا عظيما. وتمثل ذلك في نماذج متعددة وكثيرة، منها ما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بالجملة من الاتباع والتسليم التام، فلم يعرف عن واحد منهم أنه كان يتفذلك أو يماحك أو يتردد أو يتلجلج عندما يأتيه الأمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو النهي، وإنما قاعدتهم: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ومن هذه النماذج ما روي من قول ظهير بن رافع رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر كان لنا فيه منفعة، ثم قال: وإن طواعية الله وطواعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنفع لنا. الله أكبر. يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن أمر من أمور المعاملات قيل المخاضرة، وهذا أمر يدر عليهم أرباحا وأموالا، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فماذا فعلوا مع أن هذا الأمر يدر عليهم أرباحا وأموالا؟ فانتهوا عنه ولم يجادلوا النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا قال؟ قال: وطواعية الله وطواعية رسوله أنفع لنا. هذا هو التسليم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل إن الصحابة رضي الله عنهم المهاجرون ماذا فعلوا حينما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة من مكة إلى المدينة؟ وتعلمون بأن ترك الأوطان أمر شاق على النفوس وعلى القلوب، بل إن الله تعالى جعله عقوبة لبني إسرائيل حينما عصوا أمر الله، أمرهم بالخروج من الأوطان وبقتل الأنفس، ولذلك الإخراج من الوطن يعادل قتل النفس. فلما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى استبدلهم دارا وإخوانا لهم في المدينة، سمعوا وأطاعوا فتركوا الوطن، تركوا البيوتات، تركوا الأموال، تركوا العشيرة، بل بعضهم ترك الزوجة والولد حينما لم يلتحقوا بهم، وذلك استجابة لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأن الله يحول بين المرء وقلبه. ولذلك الاستجابة للرسول عليه الصلاة والسلام فيها حياة للقلوب. فانظروا إلى هؤلاء الجمهرة والكوكب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنهم استجابوا له وما ترددوا أبدا، وتركوا كل شيء لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من النماذج أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لزينب بنت جحش أم المؤمنين قبل أن يقترن بها عليه الصلاة والسلام بعدما طلقها زيد بن حارثة، قال لها: انكحي زيدا. فأبت. لماذا؟ لأنها كانت الشريفة القرشية وزيد كان مولى. قال: انكحي زيدا. فقالت: لا أريد نكاح ولا أرغب فيه. فكرر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مرتين أو ثلاث، فأنزل الله جل وعلا قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فقالت: رضيت يا رسول الله. الله أكبر. قالت: رضيت يا رسول الله. فنكحها زيد، فمضت عنده مدة ثم حصل الطلاق، وقصتهما مذكورة في سورة الأحزاب كما لا يخفى عليه. معلوم بأن المرأة خاصة في هذه القضايا قضايا غاية في الحساسية، قضايا تتعلق بمستقبل المرأة، ومع ذلك لما أمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم استجابت له بعدما أنزل الله جل وعلا قوله: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. لعلمها بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأمرها إلا بما فيه الخير لها في العاجل والآجل. وانظروا إلى الجزاء، ماذا حصل لزينب بنت جحش بعد ذلك؟ ختم الله جل وعلا لها بخاتمة السعادة، حيث إنها أصبحت تحت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحظيت بهذا اللقب العظيم، وهي أم المؤمنين، وهي أم المؤمنين حظيت بهذا اللقب. والله تعالى يقول: الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين. فكان جزاء هذه الطاعة وهذه الطواعة للرسول عليه الصلاة والسلام هذا الجزاء الحسن. ويقول ربيعة بن كعب رضي الله عنه وهو ممن جند نفسه لخدمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا ربيعة رضي الله عنه جند نفسه لخدمة النبي، فما التفت النبي ولا قفل راجعا إلا ووجد ربيعة بين يديه يعرض الخدمة للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول ربيعة: فقال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تتزوج يا ربيعة؟ فقلت: يا رسول الله، ليس لي رغبة في الزواج، ولا أملك ما أقيم به امرأة، يعني ما أقيم به بيت وامرأة. يقول: ثم قال لي: ألا تتزوج يا ربيعة؟ في الثانية وفي الثالثة أيضا أكرر عليه. ثم قلت: والله لا يأمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمر إلا وفيه مصلحتي. فقلت: نعم يا رسول الله. استجاب لي، يقول: ما عندي رغبة في الزواج ولا عندي مال أستطيع أن أقيم فيه بيتا، ولكن لما علمت رغبة النبي عليه الصلاة والسلام، أو لما رأى من رغبة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على الزواج بادر إلى ذلك، فقال: اذهب إلى بني فلان وقل لهم أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم بأن تزوجونني. فقالوا: سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فزوجوه فحصل خيرا وبركة بعد ذلك، كما جاء هذا الحديث عند الطبراني وغيره بإسناد لا بأس به. والمقصود: انظر إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يقدمون مراد النبي ومحبوب النبي ورغبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رغبة الأنفس وهوى الأنفس ومرادات الأنفس، لعلمهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يأمر إلا بما فيه مصالحهم في العاجل والآجل، بل إنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يقفون على قنطرة التسليم في أمور أعجب من هذا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد ذلك. من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان على المنبر فقال للناس يجلسهم: اجلسوا. فسمع ذلك عبد الله بن مسعود وكان خارج المسجد فجلس في مكانه، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه جلس خارج المسجد فأذن له بالدخول وامتدحه على ذلك وعلى هذه الاستجابة لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا ما جئنا إلى الأكابر الأماثل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة رضي الله عنهم، نجدهم على هذا النسق وفي هذا النظم اللؤلؤي الجميل العظيم الذي فيه امتثال لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. من ذلك ما جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان مرة ذاهبا إلى المسجد بجوار بيت العباس بن عبد المطلب، فنزل من ميزاب العباس ماء على عمر وهو يسير إلى المسجد. الميزاب معروف الذي يوضع على السطح حتى يصرف المياه التي تنزل على السطوح. فغضب عمر وقام فاقتلع الميزاب بيده، فخرج العباس يحرج على عمر ويقول: والله يا أمير المؤمنين، ما وضعه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، هذا الميزاب الذي وضعه النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا فعل عمر؟ هل ترك هذا الأمر؟ لا، وإنما عظم هذا الأمر وأجله ودخلت عليه هيبة، فقال للعباس: والله لا يضعه إلا أنت وعلى ظهري. فقام العباس ورقى على ظهر أمير المؤمنين عمر، ثم أعاد الميزاب إلى مكانه. انظر إلى عمر ماذا فعل، كان باستطاعته أن يأتي بسلم أو بخادم أو بكذا، ولكنه أبى ذلك، أبى وأمر العباس بأن يرقى على ظهره وأن يصعد عليه ليثبت الميزان احتراما لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس رحمه الله تعالى: ووضع الميزان سنة ثابتة عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وأظن بأنه يقصد السنة العملية. وهذا الميزان لو بحثناه من الناحية الفقهية هو لا بأس به إذا كان فيه تصريفا للمياه النظيفة، أما المياه النجسة أو الأشياء فهذا مما يمنع عنه. ولذلك نص الفقهاء في أحكام الجوار على منع ما يؤذي المارة، وأما هذا فإن هذا مما لا بأس به لأنه يصرف المياه الطاهرة. والمقصود أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام علموا بأن هذا النبي الكريم عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم إنما جاء لهدايتهم وجاء رحمة بهم وجاء لإنقاذهم من الضلالات والأخذ بأيديهم إلى دوحات الجنات بإذن الله رب العالمين. وكانوا لا يعارضون ولا يقفون أمام أمره ونهيه مترددين، بل كانوا مسلمين مطيعين مذعنين لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أيها الإخوة الفضلاء واجبنا تجاه هذا النبي الكريم الذي ما من خير إلا ودل الأمة عليه وأرشدهم إليه، وما من شر يعلمه لهذه الأمة إلا ونهاهم عنه وزجرهم عنه وحذرهم منه عليه الصلاة والسلام. واجبنا مع هذا النبي الكريم عظيم جدا، ينبغي لكل مسلم أن يقف مع هذا النبي الكريم كما وقف أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا النبي الذي كان حريصا على هدايتنا، هذا النبي الذي عرض نفسه لمخاطر عدة، منها قضية محاولة اغتياله وقتله حينما تآمرت قريش وأتت بالأمر الكبار وبالخطير، حينما اقترح عليهم أبو جهل أن يأخذوا شابا من كل قبيلة من قبائل العرب فيضربوه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه في القبائل، فنجاه الله جل وعلا من بين أيديهم. هذا النبي الكريم الذي عرضت عليه الأموال، عرضت عليه الدنيا والأموال والنساء والمناصب فرفضها وأباه لأنه مبلغ عن الله جل وعلا. هذا النبي الكريم الذي بلغ نصحه مبلغا عظيما للأمة، فما من شيء إلا وينصح فيه عليه الصلاة والسلام ويدل عليه. إذن واجبنا عظيم تجاه هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، من ذلك طاعته فيما أمر عليه الصلاة والسلام. فلننظر جميعا في كل ما أمره، ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولنتبع أمره عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ما من أمر يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام إلا ويجب على كل مسلم أن يأتمر بهذا الأمر وأن يستجيب لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فانظر يا عبد الله في إيمانك، وانظر في توحيدك، هل أنت فعلا ممن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء فأنقذنا الله جل وعلا به من الضلالات ومن الشركيات ومن البدعيات ومن المعاصي ومن الذنوب، حيث نبهنا عليها ودعانا إلى التوحيد وإلى الإيمان وإلى الطاعة وإلى هذا الفضاء الرحم من التعلق بالله جل وعلا، التعلق بأسماء الله وبصفاته سبحانه وتعالى. فهل أنت ممن أطاعه في هذا المجال أم أنك خالفته؟ فكثير من الناس وللأسف الشديد يسمعون أمره ويسمعون نهيه ومع ذلك يقعون مخالفين لأمره ومخالفين لنهيه عليه الصلاة والسلام. انظر في صلاتك، هل أنت تصلي كما صلى محمد عليه الصلاة والسلام القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فهل أنت ممن استجبت لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يقول: خذوا عني مناسككم. كثير من الناس الآن يصلي صلاة يقلد فيها الآخرين، يقلد فيها الآخرين، تجد عنده مخالفات، تجد بعض الناس صلاة مجرد حركات لا يتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. صيامك وحجك وزكاتك وجميع أعمالك لا بد أن تطيع فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طاعته فيما أمر عليه الصلاة والسلام، وتصديقه فيما أخبر، في كل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. يجب على المسلم أن يقف على قنطرة التسليم لهذا النبي الكريم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأمور ماضية وبأمور مستقبلة من وحي الله جل وعلا، وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يقفون على قنطرة التسليم قائلين: آمنا بالله وبرسوله. نعم، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عما يحير العقول، يحير العقول. أخبر بأنه سيحدث الرجل فخذا وصوته، يقول: سيأتي زمان صوت الرجل العصا تحدث صاحبها بما فعل أهله من بعده. وما عرف عن أحد من الصحابة قال: كيف؟ وهل يعقل؟ وعقل ما يصدق أبدا، لأنهم صدقوا النبي عليه الصلاة والسلام بأعظم من ذلك، صدقوه بخبر السماء ينزل عليه صباح مساء. إذن تصديقه فيما أخبر. ونحن في عالم الآن مفتوح، في فضاء مفتوح، فضاء اتصالات معرفي، أصبح الناس الآن يشاهدون ويسمعون ويقرؤون، لا سيما لمن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. فسمح كثير من الناس لقلبه ولعقله ولنفسه أن تتلوث بهذه المقالات الإلحادية وبهذه العبارات الكفرية، ثم بعد ذلك يبدأ يقف أو يدخل أبواب أو باب الشك والريبة، نسأل الله السلام والعافية. فيبدأ يسأل، يقول: هل يعقل هذا؟ هل يعقل هذا؟ فتجد يعارض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بعقله، وهذا لا شك أنه خطر داهم. ولذلك وصيتي لإخواني ولأخواتي الحفاظ على هذه الجوهرة الثمينة، هي العقيدة التي منحك الله جل وعلا إياها. الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، وأما الدين فلا يعطيه الله إلا من يحب. فاشكر الله جل وعلا على هذه النعمة، نعمة الإيمان والاعتقاد السليم، والحذر، الحذر من أن تذهب منك وأن تفلت عنك وأن تقع بدل ما كنت، بدل أن تنتقل من دائرة اليقين إلى دائرة الشك، وذلك بسبب فتح هذه الذرائع وهذه الوسائل على نفسك. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: سألت شيخ الإسلام مسألة، ثم بدأت أورد عليه الأمر الإرادة بعد الإيراد، فقال لي: لا تجعل قلبك كالإسفنجة، ولكن اجعل قلبك كالزجاجة، الزجاجة التي يرى ما خلفها ولا ينفذ إليها شيء مما يلوث ما بداخلها ويكدر ما في داخلها. أما الإسفنجة فهي التي تجمع الماء الزلال والماء الآسن، فلا تجعل قلبك كالإسفنجة تجعله للواردات وللشبه، تخطف قلبك عن مسارها الصحيح فتوقعه في دائرة الريبة وفي دائرة الشك، نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى. إذن تصديق النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما أخبر به، في كل ما أخبر به، ما دام أنه صح عنه عليه الصلاة والسلام نصدقه في ذلك. ولذلك أبو بكر الصديق قيل سمي صديقا لكون النبي عليه الصلاة والسلام، أو سمي أبو بكر بالصديق في حادثة الإسراء والمعراج، حينما عاد النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرحلة العجيبة وجلس جامعا رجليه إلى صدره أو فخذيه إلى صدره، فمر به أبو جهل فقال: ما عندك يا محمد هذا اليوم؟ قال أسري بي من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج بي إلى السماء. فانتهزها أبو جهل فرصة لتشكيك المسلمين بهذا النبي، فقال أخبر الناس؟ قال نعم. فذهب أول ما ذهب إلى أبي بكر فقال له أما سمعت ما يقول صاحبك؟ قال وما يقول؟ قال يقول بأنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء في ليلة. ومعلوم بأن المسير من مكة إلى بيت المقدس في ذلك الزمان مدته شهر كامل، شهرا كاملا. فماذا قال أبو بكر؟ قال إن كان ما قاله حقا، يعني نقلت هذا حق، فقد صدق. هنا تزلزل أبو جهل، هنا ذاب أبو جهل، هنا انهزم أبو جهل. فقال أبو بكر لقد صدق، أنا أصدقه بأعظم من ذلك، أصدقه بخبر السماء ينزل عليه صباح مساء، فسمي بالصديق. ولذلك كل من وقف على قنطرة التصديق والتسليم في خبر النبي عليه الصلاة والسلام ففيه من جنس أبي بكر ومن صديقية أبي بكر. وأما من وقف موقف الشك والتردد والالتفاف على حديث النبي عليه الصلاة والسلام ففيه من جنس المنافقين الذين يشككون في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، تجتنب كل ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تعبد الله جل وعلا بما شرع، لأن هذا النبي الكريم أقواله وأفعاله وتصرفاته هي الميزان الراجح وهي الميزان للقبول أو الرد. فأين أنت أيها المسلم، أين أنت أيتها المسلمة من اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا النبي الكريم الحديث عنه حديث عظيم، مثل ما قال مقدمنا بارك الله فيه، نتشرف نحن جميعا بالحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وينبغي أن نترجم هذا الحديث وهذا الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام، نترجمه ترجمة عملية واقعية من خلال أعمالنا ومن خلال تصرفاتنا. كثير منا يقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لكنه من أبعد الناس عن صفات محمد عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس يحب النبي محبة عظيمة، ولكن إذا قلت له قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تردد. يقول الحسن البصري إن الله امتحن هذه الأمة أو الناس بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كان الصحابة ما سمعوا بشيء أبدا عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا وامتثلوه وطبقوه، بل إنهم كانوا يحتاطون لدينهم ويحتاطون لاتباع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه يقول بايعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على كذا وكذا، ثم قال وعلى النصيحة لكل مسلم، بايعه على النصيحة لكل مسلم. فكان جرير بن عبد الله لا يغش مسلما أبدا. واسمعوا إلى هذه القصة عن جرير وكيفية مبالغته في قضية النصيحة. كلف غلاما أن يشتري له فرسا، كلف غلام من غلماني أن يشتري له فرسا ب300، فذهب فوجد فرسا ب300، فلما جاء وإذا بالفرس فرس جيد، فقال لصاحبه يا هذا إن فرسك يساوي أكثر من ذلك. شوف القضية كيف، معلوم بأن دائما المشتري يطالب إيش؟ يطالب بالخصم، يريد خصم ونزل لي وكذا. لكن انظر إلى حرص جرير بن عبد الله، لماذا؟ لأنه بايع على النصيحة لكل مسلم، قال فرسك يسوى أكثر من ذلك والخيار لك. فقال بكم؟ قال ب400. فقال ب400، فرح الرجل. ثم نظر فقال أخشى أنني غبنته، فقال يسوى أكثر من ذلك. فبدأ يزيده ويزيده ويقول الخيار لك، ثم باعه 800 درهم وهو لا يسوى إلا 300 درهم. شوف الآن بعض الناس وتعاملات الناس في البيعات وفي التجارات، يعني أغلب الناس الآن يقدم الغش ويقدم التغرير بالآخرين على قضية النصيحة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من غش فليس منا. هذا هو الامتثال، مثل صورة جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما نصح لهذا الرجل نصحا بالغ فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يحب ذلك. والنصيحة لكل مسلم منهج ومسلك ينبغي لجميع الناس أن يقفوا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة عن النمص وعن أن تفرج أسنانها وجملة من الأمور، وكان عبد الله بن مسعود يحدث بذلك، يحدث بذلك فيقول ويلعن، يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة. فجاءت امرأة من أهل المدينة يقال لها أم يعقوب، فقالت يا أبا عبد الرحمن لقد قرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أجد ما تقول، ما لم أجد ما تقول بأن لما قالت له من أين لك هذا، قال ألا ألعن من لعن الله في كتابه ولعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال لو قرأتيه لوجدتيه، قالت أي، قال في قول الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم، أو آية، أو آية أخرى فيها الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فصدقت وآمنت واستسلمت لهذا الأمر. نسمع الآن كثير من نسائنا وبناتنا، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياهن جنته، عندهن شيء من هذا الأمر بسبب التقليد الأعمى. نمص الحواجب، تذهب بعض النساء تبحث عن أي فتوى تريد أن يرخص لها في نمص الحواجب أو في ثلج الأسنان أو في شيء من هذه الأمور، وهذا لا شك أنه مخالف لما كانت عليه أمهات المؤمنين من التسليم التام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما نزل الحجاب ماذا فعلنا؟ كنا في المسجد فنزل قول الله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدرين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يقول الراوي فما خرجنا من المسجد إلا وهن كالغربان من السواد لا يعرفهن أحد. لماذا؟ لأنهن أخذن فكانت المرأة تشق مرطها لأختها فتلتحف به وتخرج متحجبة متسترة استجابة لله تعالى ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث عن حياة حبيبنا صلى الله عليه وسلم لا يسعه محاضرة ولا محاضرات ولا خطب ولا كتب ولا كتب، لكنها عناوين عريضة وتطواف سريعة وعجلة والماحات عابرة حول سيرته. والغرض من ذلك النظر في حياة هذا النبي وكيف حرصه على هدايتنا وكيف حرصه على ما فيه نفعنا في العاجل والآجل، وكيف كان أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من التسليم والاتباع ومن الطاعة التامة لهذا النبي الكريم. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لكل خير ورشد وفلاح، وأن يرزقنا وإياكم شربة من يد نبينا الكريم على حوضه المبارك لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يحشرنا وإياكم تحت لوائه إنه خير مسؤول. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والإنصات، وجزى الله القائمين على هذا الملتقى خير الجزاء، ووفق ولاة أمورنا لكل خير وبر وفلاح، وأخذ بنواصيهم للتقوى إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان.